أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تحقيق التعاريف التي ذكرت للكلب، وقد بقي عندنا في هذا المطلب بحث، وهو أن المشهور قد احترزوا بقيد اللفظ عن الدوالل الأربع. فيقال إن الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، ثم عندما جاء لبيان هذه القيود قالوا أما قيد اللفظ فمخرج للدوال الأربعة، سنشرح ذلك بعد قليل، وأما قيد الوضع فمخرج لأي شيء؟ مخرج لللفظ المهمل، لأن الموضوع في قبال المهمل، فإذا شرط في الكلمة أن تكون موضوعة إذن فالألفاظ المهملة قد خرجت عن تعريف الكلمة. وأما قيد الإفراد فلإخراج المركب. جيد، أولا ما معنى الدوال الأربعة؟ اتفقت كلماتهم على أن هناك دوالا خمسة، والدوال جمع دال، أي ما يدل على معنى. ما يدل على معنى هي أمور خمسة: الأول اللفظ، فإن اللفظ إذا وضع لمعنى صار دالا، فيصدق على اللفظ أنه يدل على معنى. وثانيا الخط، لأن الخطوط تدل على معنى. التفت الآن، هذا الخط، هذا الرسم الذي هنا ليس لفظا، وخط جيد، وله دلالة على معنى. ولا الآن عندما تنظر إلى هذا الخط فإنك تفهم منه معنى. وثالثا إذن اللفظ والخط، وثالثا الإشارة، إشارة اليد لها دلالة على معنى. ورابعا النصب كإشارات السير التي توضع على علامات المرور، فإنها متجلية يعني نصب كنصب التذكاري الذي نضعه ليدل على معنى من المعاني. وخامسا العقد، وهي لغة في الأصابع. شايفين شيء من البورصة كيف بيكونوا عم يشتغلوا فيها؟ هي كلها على عقد الأصابع. جيد، على كل حال ما يدل على معنى أمور خمسة سميت الدوال الخمسة، جمع دال. عندما نشترط في الكلمة أن تكون لفظا، فهذا يعني أن الكلمة ليست إشارة ولا خطا ولا لفظا ولا خطا ولا نصبا ولا عقدا، فيقال إن اللفظ مخرج لأي شيء؟ مخرج للدوال الأربعة، أي للنصب والخط والإشارة والعقد. هذا الإخراج وقع مظنة للإشكال، وحتى نوضح الإشكال لابد أن نرجع إلى البحث المنطقي. قلنا فيما سبق إن الذهن له نشاطان للتعرف على حقائق الأشياء، لأن الذهن أول ما ينظر ينظر إلى الخارج، فلا يلقى إلا الأمور الجزئية المحسوسة، والجزئيات كلها متباينة، فينظر بنظرة أولى إلى الخارج في محاولة منه للوقوف على ما به الاشتراك، ويكون غرض الذهن في هذه النظرة إلى تحصيل جامع مشترك بين هذه الأمور المتباينة. ثم بعد أن يحصل ذلك الوصف الذي به الاشتراك والذي نسميه في المنطق بالجنس، يعيد الذهن نظره مرة ثانية إلى الخارج، ولكنه هذه المرة ينظر نظرة ثانية في محاولة للوقوف على ما به الافتراق، ويكون غرضه في هذا النظر الثاني إلى تحصيل ذلك المميز الذي يتميز به ذلك الشيء عن غيره من الأشياء، ويسمى ذلك الوصف الذي ينتزعه الذهن في نظرته الثانية بالفصل. فلنا حينئذ أن نقول إن الذهن عندما انتزع الجنس كان ناظرا إلى الاشتراك، فلم يكن التفت، وإن كان هناك أمور مفترقة في الخارج ومتباينة، غير أن الذهن طريقة توجهه عندما كان بصدد انتزاع الجنس، طريقة توجهه إلى الخارج كانت بقصد العثور على ما به الاشتراك، فيكون الذهن غافلا كل الغفلة عما به الافتراق، لأنه لأن نظره ليس إلا لتلك الأمور المشتركة. الآن أنت عندما تأخذ صورتين وتريد أن تقف على المشترك بينهما، تجد أن كثيرا من الأمور التي هي أمور افتراق تجد أن ذهنك يكون غافلا عنها لا تلحظها. يعني لنفترض هكذا، نظرت إلى صورة لشخص يرتدي اللون الأحمر، وإلى صورة أخرى لشخص يرتدي اللون الأخضر، وقيل لك أعثر على جهة الاشتراك، فإنك تجد أن ذهنك سوف يغفل عن كثير من أمور الافتراق. ليش؟ لأن هذا النظر كان بقصد تحصيل جهة الاشتراك. إذن فالذهن عندما كان بصدد انتزاع الجنس كان نظره إلى ما به الاشتراك، ولازم ذلك أن يكون الذهن غافلا كل الغفلة عما به الافتراق. وهذا يعني أن الجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجا عن التعريف، وإنما من شأنه أن يكون مدخلا. وذلك لأن الذهن عندما كان ينتزع هذا الجنس كان لا ينظر إلى الأمور الأخرى التي تفارقه حتى يقال إنني قد احترزت بهذا الجنس عن تلك الأشياء، وإنما كان ينظر إلى تلك الأمور التي تجتمع في ذلك الوصف مع غفلة عن تلك الأمور الأخرى. نأخذ مثالا، الآن عندما تريد أن تنتزع وصف الحيوان الذي هو جنس للإنسان، فأنت إنما انتزعته عندما نظرت إلى زيد وعمر وهذا الحصان وذاك الفيل، ولم تكن ناظرا إلى الحجر، لأن الحجر لا يشترك مع زيد وعمر والحصان في الحيوانية. فلا يقال إن الحيوان مخرج للحجر، حتى لو إن كان الحجر ليس حيوانا، ولكن لا يقال إن الحيوان مخرج للحجر، لأن ذهنك عندما كان بصدد انتزاع هذا الوصف كان ناظرا إلى جهة الاشتراك، ولم يكن له نظر إلى جهة الافتراق حتى يلحظ الحجر ويخرجه فينتزع وصف الحيوان. ولذلك نحن عندما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق لا نقول إن الحجر قد خرج بقيد الحيوان، وإن كان الحجر حقيقة ليس حيوانا، ولكن الحجر خارج بقيد الناطق. ليش؟ لأن الذهن عندما كان بصدد انتزاع الجنس لم يكن له نظر إلى الأمور التي تفارق زيدا وعمرا في الحقيقة، فلم يكن فقد كان غافلا كل الغفلة عن الحجر، كان ينظر إلى جهات الاشتراك فقط فيغفل عن جهات الافتراق. ولذلك ليس من شأن الجنس أن يكون ماذا؟ أن يكون مخرجا، وإنما شأن الجنس أن يكون مستوعبا، يعني مدخلا. ولذلك عندما نريد أن ندرس هذا التعريف نقول أما الحيوان فمدخل للإنسان وللفرس وللفيل، يعني هذا الجنس عندما انتزعناه كنا بصدد ما به الاشتراك، وأما الناطق فمخرج لكل ما عدا الإنسان، فلأنه يخرج الحصان ويخرج الفيل ويخرج أيضا الحجر. وبالجملة فليس من شأن الجنس أن يكون مخرجا، وإنما الإخراج هو شأن الناطق، شأن الفصل، وأما الجنس فشأنه الإدخال. ويدلنا على ذلك، التفت، لو كان الحجر خارجا بقيد الحيوان، لنفترض أننا أردنا أن نخرج الحجر بالحيوان، فيلزم حينئذ أن يكون الناطق قيدا توضيحيا بالنسبة إلى الحجر. ليه؟ لأن الناطق يخرج الحجر أو لا؟ الحجر ليس ناطق، والحيوان يخرج الحجر لأن الحجر ليس حيوانا، فيلزم حينئذ أن يكون أحد القيدين توضيحيا بالنسبة إلى الحجر. وقد عرفنا في الدروس السابقة أن التعريف لا يؤتى فيها بالقيود التوضيحية، وإنما يقتصر على القيود الاحترازية. ولذلك عندما نريد أن ندرس هذا القيد لا نقول خرج بقيد الحيوان الحجر، وإنما نقول أما القيد الحيوان فلأنه جنس فهو مدخل لأفراده، والخروج إنما هو شأن ماذا؟ شأن الفصل. إذا اتضح ذلك فيقع الإشكال في أن النحاة قد جعلوا اللفظ مخرجا للدوال الأربع، في حين أنهم صرحوا بأنه جنس في التعريف، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجا، وإنما شأن الجنس الإدخال. والجواب عن هذا الإشكال أيضا مبتن على مقدمة. حاصل أن الجنس والفصل تارة يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، وتارة ثانية يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. والمراد من العموم والخصوص المطلق أن تكون دائرة أحد الشيئين داخلة بأجمعها في دائرة الشيء الآخر. الآن هذه دائرة الإنسان، إذا أردنا أن نرسم دائرة الحيوان فنجد أن كل دائرة الإنسان سوف تكون داخلة في دائرة حيوان، لأن كل من هو إنسان من زيد وعمر وبكر وخالد هو حيوان، فهو واقع في هذه الدائرة الكبيرة. فيقال إن بينهما عموما، إن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. ما معنى عموم وخصوص؟ ما هو الأعم؟ الحيوان، لأن الحيوان يشمل الإنسان ويشمل غيره. تفت هذه دائرة الفيل، هذه دائرة الحصان مثلا، فتجد أن دائرة الإنسان مندرجة بأكملها وين؟ تحت دائرة الحيوان. فكل إنسان هو حيوان، وبعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان. فهنا بينهما عموم وخصوص مطلق. الدائرة الكبيرة يقال لها أعم، والدائرة الصغيرة يقال لها أخص. وتارة ثانية يكون بين الدائرتين وبين الشيئين عموما وخصوصا من وجه، بأن تكون الدائرتان متداخلتين ولكن لا بشكل كامل. كما تقول التفت هكذا، الدائرة الأولى لنفترض أنها دائرة الأبيض، والدائرة الثانية لنفترض أنها الغراب. لا مش الغراب، عفوا، الطائر. التفت، هنا يوجد جهة اشتراك بين الطائر والأبيض. بأي شيء يشتركان؟ بالحمى أو الطائر الأبيض يعني، صحيح؟ ولكن يفترق الأبيض عن الطائر ها هنا بالحائط الأبيض، لأن الحائط الأبيض يتصف بأنه أبيض وليس طائرا. ويفترق الطائر عن الأبيض، ويفترق الطائر عن الأبيض بأنه بالغراب، عفوا، لأن الغراب طائر وليس أبيضا، لأن الغراب لا يكون إلا أسود. واضح؟ فهنا التفت، نجد أن الدائرتين تتداخلان وتشتركان في شيء، ولكن يفترق كل منهما عن الآخر في شيء. فدائرة الأبيض مع والطائر تشتركان في الحمام، وتفترق دائرة الأبيض عن الطائر في الحائط الأبيض والكتاب الأبيض، وتفترق دائرة الطائر عن الأبيض في الغراب وغيره من الطيور غير الأبيض غير البيضاء. واضح؟ فهنا يقال هذه نسبة عموما وخصوصا من وجه، وهذه نسبة يقال لها عموما وخصوصا مطلق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنه إذا كان بين الشيئين عموم وخصوص مطلق، فإن كل ما يخرج عن دائرة العام فهو خارج عن دائرة الخاص. فكل ما هو ليس، التفت، هذه دائرة الحيوان، صحيح؟ كل ما يخرج عن دائرة الحيوان، التفت، ماذا يوجد هنا لنفترض؟ حجر، جيد؟ وهنا مثلا نبات، شجر يعني. هاتان دائرة النبات ودائرة الحجر خارج عن دائرة الحيوان بلا إشكال. فكل ما يخرج عن دائرة الحيوان فهو بطريق أولى خارج، يكون خارجا عن دائرة الإنسان. كل ما نريد أن نخرجه عن دائرة الحيوان هو قطعا خارج عن دائرة الإنسان. ليش؟ لأن هذه الدائرة واقع بأجمعها في ضمن تلك الدائرة الكبيرة، فما هو خارج عن الدائرة الكبيرة بطريق أولى يكون خارجا عن الدائرة الصغيرة. ولذلك فيكون هذا القيد الخاص مغنيا عن القيد العام. بمعنى أن واحدا من هذين القيدين يكون كافيا للاحتراز عن جميع ما نريد أن نخرجه. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق ونجعل الفصل هو الناطق، فهذا الفصل سوف يكون مخرجا لجميع ما لا يراد. فإن قيد الناطقية يكون مغنيا عن قيد الحيوانية، لأن الحيوانية وإن كانت تخرج الحجر ولكن أليست الناطقية تخرجه أيضا؟ صحيح؟ إذن فنحن لا نحتاج إلا إلى قيد من هذين القيدين، فأحد القيدين يكون مغنيا عن القيد الآخر، ولذلك فإننا نجعل القيد المخرج قيدا واحدا أو قيدين؟ قيدا واحد. نقول إنه يكفينا أن نخرج بالناطق بالفصل. وهذا بخلاف ما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه. ليش؟ لأنه عندما يكون بين الشيئين عموم وخصوص من وجه، فإن أحد الشيئين لا يكون مغنيا عن الآخر. خلينا نجيب أمثلة. هذه دائرة ألف وهذه دائرة ب. الآن التفت، ألف ماذا تخرج؟ شوف ألف ماذا تخرج؟ تخرج، لنفترض هنا دائرة جيم وهنا دائرة د. ألف ماذا تخرج؟ تخرج تخرج جيم وتخرج د وتخرج بعض ب. ولكن هذا البعض ونجعل اسمه هاء، لا تخرج هاء لأن هاء داخل في ضمن ألف. جيد، فألف يحترز به عن جيم وعن دال وعن بعض ب، ولا يحترز به عن هاء. واضح إلى الآن؟ جيد. الآن ب، ب يحترز به عن جيم وعن دال
وعن بعض ألف
وعن بعض ألف
ناقص ها.
صحيح؟ جيد. ولا يحترز به عنها. فنحن إذا ما أردنا تفق، فإذا ما أردنا أن نأخذ هذه الحصة فقط، لنفترض أن التعريف الذي نريد أن نعطيه نريد أن يستوعب هذه الفقرة فقط، فكيف سنعرفها؟ أعطوني تعريفا جامعا لهذا.
التفت، ليست جيم
ولا لا يمكن. التفت، لا يمكننا أن نجعلها هي ألف إضافة إلى باء. لماذا؟ لأنه حينئذ سوف يدخل شيئا، سوف يدخل شيئا من خارج هاء، وسوف يدخل شيئا من خارج باء، من خارج هاء. يعني سوف يدخل شيء بعض داء بعض آ الذي ليس بها، وبعض باء الذي ليس بها. طيب هذا التفت، هذا في الرياضيات، ولكن أنا أريد أن نعطي جنسا وفصلا. هل تستطيع أن تعرف هاء بجنس وفصل وتجعل الجنس ألف والفصل باء؟ لا. ليش؟ لأن الجنس من شأنه أن يكون مدخلا، فيلزم حينئذ أن تدخل كل ألف. طيب وهنا نفس الكلام، ولذلك قالوا التفت، في هذه الحالة عندما يكون بين الشيئين عموم وخصوص من وجه، فإنه يصح أن تجعل أيا شئت منهما جنسا وتجعل الآخر فصلا، ويكون كل من القيدين قيدا احترازيا، حتى الجنس. هنا استثناء الجنس يصح أن يكون مدخلا. ليش؟ قالوا لأن بينهما عموم، لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فيحترز بأحدهما عما لا يحترز به عن الآخر، ويحترز بالثاني عما لا يحترز عنه بالأول. يعني شوف ألف، التفت، ألف تخرج جيم وتخرج ألف، عفوا تخرج جيم وتخرج دال، ولكنها هل تخرجها؟ لا تخرجها. وباء تخرج جيم وتخرج ألف ولكنها لا تخرج ها أيضا. واضح؟ ولذلك إذا أتيت بين بالعموم وخصوص من وجه فإنك تخرج بأحدهما ما لا يخرج بالآخر، وتخرج بالآخر ما لا يخرج بالأول. طيب هذا تطبيق، هذا خلينا نطبق هذا الكلام على تعريف الكلمة. شوف الآن تأتي أنت وتقول مثلا الكلمة قول مفرد، ما معنى قول؟ يعني لفظ الموضوع. خلينا نشوف هذه دائرة اللفظ الموضوع يعني القول. دائرة المفرد أين هي؟ دائرة المفرد هنا هون. طيب بماذا يشتركان وبماذا يفترقان؟ نقول يشترك القول مع المفرد بماذا؟ بالكلمة، لأن الكلمة قول ومفرد، فهذه هي جهة الاشتراك، صحيح؟ هذا هو. ويفترق القول عن المفرد الكلام، أحسن، لأن الكلام قول أو لا؟ قول، لأنه لفظ الموضوع، لكنه ليس مفردا فيقع خارجا. ويفترق المفرد عن القول بماذا؟ بالإشارة المفردة. إذا جعلته هكذا تنتقل إلى مفرد، صحيح؟ جيد. التفت، فيشترك القول مع المفرد في الكلمة، فيقال بعض القول مفرد وهو الكلمة، أو بعض المفرد قول وهو الكلمة. ويفترق القول عن المفرد بالكلام لأنه قول ولكنه قول مركب. ويفترق المفرد عن القول بالدوال الأربعة لأنها مفردة ولكنها ليست لفظا، يعني ليست قولا، صحيح؟ جيد. ومن هنا فإننا نجد أن القول نفس هذا التعبير لا يكفي للإحتراز عن كل ما عدا الكلمة، أما عدا الكلمة، لأن القول يدخل شيئا ليس بكلمة وهو الكلام. ونجد أيضا أن المفردة نعم، ونجد أن المفردة القول يدخل نعم القول يدخل الكلام. بأي شيء نحترز عن الكلام؟ بالمفرد. جيد. ولكن المفردة يدخل الإشارة، وبأي شيء نحترز عنه؟ بالقول. فلم يصر أحد القيدين توضيحين، بل كلا القيدين احترازين، ولكن كل قيد يحترز به عن شيء عما يدخله الآخر. يعني الكلام القول يحترز به عن الدوال الأربعة التي يدخلها المفرد، والمفرد يحترز به عن الكلام الذي يدخله القول. ولذلك صح ها هنا أن يصير الجنس مخرجا، هو يعني بمثال مخرجا. الآن جملة البحث أن الجنس لما كان نظر الذهن إلى الخارج عند انتزاعه نظرا إلى ما به الاشتراك، فحق الجنس أن يكون مدخلا وليس حقه أن يكون مخرجا. فلا نخرج بقيد الحيوان الحجر، وإن كان الحجر ليس حيوانا، وإنما الحجر يكون خارجا بالناطق، ولو كان الحجر خارجا بالحيوان لصار الناطق قيدا توضيحيا بالنسبة إلى الحجر، لأن الناطق أخرج ما هو خارج في رتبة سابقة. وقد عرفنا أنه لا يؤتى في التعريف بالقيود التوضيحية. وأما إذا كان بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه، فإنه حينئذ يجوز أن يكون الجنس مخرجا من غير أن يرد أي محذور، ولا يكون حينئذ أحد القيدين قيدا توضيحيا، وذلك لأن الشيئين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه يخرج أحدهما ما لا يخرجه الآخر، ويدخل الآخر ما لا يدخله الأول. فالأول يدخل ما لا يدخله الثاني ولا ويخرج ما لا يخرجه، والثاني يدخل ويخرج ما لا يدخله ولا يخرجه الأول. فلم يصر أحد القيدين توضيحيا بالنسبة إلى القيد الآخر، ولذلك صح في الجنس أن يكون مخرجا. فلا يرد إشكال أن الجنس لا يكون إلا مدخلا. ولذلك يقول بعض الشراح وصح الإخراج بالجنس ها هنا، لأن بينه وبين الفصل عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه. طيب، طبعا هذا البحث كان ليكون أسهل لو أنكم درستم هذا المطلب من المنطق، ولكن هذا خلف، هذا نفعل. جيد، الآن نقرأ ما في هذا المطلب إلى أن نصل إلى مطلب آخر. قال: الكلمة قول مفرد، هذا هو الأصل. ثم قال في الشرح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، والمراد من الجملة المفيدة هنا الجملة التي يصح السكوت عليها. ولكن هذا وين؟ هذا في اللغة. وقلنا أيضا أن ما نبحث عنه ها هنا هو الكلمة الاصطلاحية لا الكلمة اللغوية، ولكن لما كان المعنى الاصطلاحي دائما مأخوذا من المعنى اللغوي، وكان أخذه من المعنى اللغوي دائما لمناسبة، ناسب ذلك أن يقدم الحديث عن المعنى اللغوي ليكون توطئة وتمهيدا للاطلاع على المعنى الاصطلاحي، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. كقوله تعالى: إنها كلمة هو، أي كلمة؟ قوله: رب ارجعون. تفت الآية إشارة إلى قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا هو قول الخاسر يوم القيامة، والجواب: كلا، يعني لا رجعته. إنها كلمة، يعني هذا الوعد الذي يقدمه الآن وهذا التعهد الذي يقدمه هو كلمة هو قائل، مع أن هذا التعهد هو عبارة عن مجموعة من الكلمات. وفي الاصطلاح، يعني وتطلق الكلمة في الاصطلاح على القول المفرد، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، يعني اللفظ الذي وضع لمعنى، كرجل وفرس. جيد، والمراد باللفظ الصوت المشتفت. لماذا قال والمراد باللفظ؟ تارة تقول إن اللفظ يعني كذا معناه كذا، وتارة أنت تقول أريد به كذا. هناك فرق بين نفس المعنى وبين مرادك من المعنى. نحن قلنا اللفظ في اللغة لا يعني الصوت، وإنما يعني الرمي، وأما الصوت فهو ما وقع عليه الرمي، يعني هو ذلك الشيء الذي رميته. ولذلك قال هو المراد باللفظ، إشارة إلى أن اللفظ، إطلاق اللفظ على الصوت، إطلاق اصطلاحي وليس إطلاقا لغويا. قال: والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل كديز، يعني اللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، كديز وهو مقلوب زيد. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، يعني وليس كل لفظ قولا. التفت، كل قول لفظ واضح، لأن القول هو اللفظ الموضوع، فأخذ في حقيقة القول أن يكون لفظا، صحيح؟ وإذا صدق القسم دائما يصدق المقسم، يعني عندما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وتقول هذا اسم، إذن لابد أن يكون كلمة، لأنه إذا صدق القسم صدق المقسم، أو فقل إذا صدق الأخص صدق الأعم. ولا ينعكس، يعني وليس كل لفظ قولا، إذ قد يكون اللفظ مهملا فلا يسمى قولا كديز. والمراد بالمفرد، هنا الإشكال، والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فسر الإفراد هنا بالإفراد المنطقي، وهذا واضح البطلان، لأن عبد الله علما مفرد في المنطق، ولكنه في النحو معرب بإعرابين، لأنك تجعله مضافا ومضافا إليه. والكلمة لا تعرب بإعرابين وإنما تعرب بإعراب واحد. فلما أعرب عبد الله علما بإعرابين كشف ذلك عن أنه كلمتان، فوجب الاحتراز عن هذا المركب النحوي. وكيف نحترز عنه؟ بأن نبتكر ابتكارا جديدا، نبتكر اصطلاحا جديدا للمفرد النحوي، فنقول إن المفرد النحوي ما لا يدل شيء من أجزائه، سواء دل على، أما المركب النحوي فهو ما يدل شيء من أجزائه، سواء كان يدل على جزء المعنى أو على جزء ليس من جزء المعنى، كعبد الله علما يدل على جزء، له جزء يدل على شيء، وإن لم يكن ذلك الشيء هو جزء المعنى. وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. زيد يدل على هذا الشخص، الزاي وحدها لا تدل على أجزائه، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه وهما الغلام والزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت لما لا اشترطت في الكلمة الوضع، يعني لما لم تشترط في الكلمة الوضع كما اشترط المشهور، المشهور قالوا كلفظ وضع لمعنى، وأنت لم تشترط ذلك، بل قلت هو قول مفرد، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، قلت إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع، لأن القول ليس إلا اللفظ الموضوع، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع، يعني صار نفس هذا القيد متضمنا في نفس القول. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود يعني في التعاريف معيب عند أهل النظر أي عند أهل الفن، وهذا الإشكال كما بينا في غير محله، فإن المشهورة لم يأخذ اللفظ جنسا للكلمة، وإنما أخذوا جنس الكلمة اللفظ الذي وضع لمعنى، غاية الأمر أنه تارة يذكر الجنس القريب بصورة إجمالية كما تقول الإنسان حيوان ناطق، وتارة يؤخذ بصورة تفصيلية كما تقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. وهنا قد ذكر، قد جعل الجنس في تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى، فهو نفس القول فلا أشكال، بل إن التفصيل هو الذي يتلاءم مع التعريف، لأن الغرض من التعريف هو إزالة الإبهام والتوضيح. هذا تمام الكلام في الأصل الأول في تعريف الكلمة. يقع الكلام بعد ذلك في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. قال صاد أي الأصل، وهي اسم وفعل وحرف، يأتي توضيح ذلك، والحمد لله رب العالمين.